من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها الاخوه المسلمون لقد جاء شرع الله عز وجل فيه تبيان لكل شيء عام لجميع البشر صالح لجميع الأجنة والأمثلة ليس فيه تفريط في شيء من الأشياء ما ترك مجالا من مجالات حياة البشر إلا وبين فيه الدواء الشافي والبلسم الكافي لعلاج جميع الأدواء والأمراض وسنتكلم أيها الإخوة في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى عن قضية قررت أن تضمحل من نفوس الناس في هذا اليوم وبالذات من نفوس نسائنا هذه المسألة هي جوار الحياء في قلوب النساء وهي مشكلة كبيرة في حد ذاتها سببت كثيرا من الإفساد في عالم المسلمين وما كان من سبب لهذا الفساد وجواز هذا الحياء إلا تنقية الشريعة والابتعاد عن منهج الله جل وعلا وتقليد الأمم الكافرة وانطبقت فينا علامة من أمارات الساعة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستقع وهو اتباع سنن الكافرين حجر القدة بالقدة الحياء لا يأتي إلا بخير كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان الحياء في شيء إلا جانب والحياء أيها الإخوة أحد شعب الإيمان وهو من أعمال القلب وإذا وجع هذا العمل القلبي من قلب فقد وجع عن صاحبه والسلام عليه وقد أشار القرآن الكريم إلى قصة من وقع من الأنبياء من قبلنا قصة موسى عليه السلام في أهل مدين تعرضت الآيات لذكر الحياء في قلب امرأة من أهل الإيمان تربت في بيت من بيوت الطاعة والإسلام فأخرج ذلك البيت نموذجا رفيعا من نماذج النساء التي لا تكاد توجد في هذه الأيام إلا من رحم الله جل وعلا قال الله جل وعلا في محكم تنزيله في جزء من قصة موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال بئرا والرعاة يسقون أغنامهم منه وامرأتين على الجاري تزودان غنمهما حتى لا يختلط بالأغنام الأخرى وتبعدانه عن خطوة الرعاة الأشرار الذين لا يعرفون احترام المرأة وحقوقها فما أكثر لهما الطريق للسقيا. فقال موسى لهاتين المرأتين العفيفتين المحذرتين قال لهما ما خطبكما؟ ما هو الأمر؟ لماذا تقفان هكذا؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نستطيع سقيا الأغنام حتى يساعد هؤلاء الرعاة الذين لا يسيئون لنا المجال لسقيا الغنم. وانظر رحمك الله تعالى إلى هذه الإجابة عن الشبهة التي قد ترد في نفس موسى. فقد يكون قد ورد في نفس موسى لماذا تخرج النساء من البيت لسقيا الأغنام؟ أليس هناك رجل يعمل هذا العمل بدلا منهما وبدلا من تعريضهما لما قد يحدث من السوء لا سمح الله؟ فجاء الجواب في طيات كلام سيدك المرأتين، وأبونا شيخ كبير، ليس هناك أحد في البيت يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، فنحن مضطرون للخروج ولسقيا الغنم، ليس هناك أولاد كبار، أبونا عجوز اضطر للخروج بالبيت. نحن لم نبلغ الخروج من البيت والعمل خارج البيت لأننا نعرف أن مكان المرأة في البيت عفيفة تطال عن جميع أنواع السوء. ما خرجنا إلا اضطرارا ويعلم الله ذلك من قلوبنا. ما خرجنا إلا لكسب العيش الذي يفيدنا. هذا هو المفهوم الصحيح لعمل المرأة على لسان جاء الله به على لسان هذين المرأتين. قام موسى عليه السلام مندفعا بدافع المروءة في الدين ومساعدة عباد الله العاجزين، قام متحملا النفض والتعب وهو لم يكد يستيقظ من عناء السفر، فسقى لهما وكان رجلا أعطاه الله قوة في الجسم وقوة في العلم، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيها الأخوة، يدعو موسى نبي الله ربه، إني فقير للخير يا ربي، إني محتاج، إني قريب، ليس لي مأوى وليس عندي ما يطعمني ويسقيني. يقول الله بعد هذا مباشرة بعدما قال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الله يستجيب الدعاء في الحال أيها الإخوة. إذا دعا المضطر ربه لا تكاد الحروف تنقطع من جوفه إلا ويكون المدد والإجابة من الله نازلة. هذا واضح في الفاء التي تفيد مباشرة التعقيب. جاء التعقيب مباشرة. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وجاء معها طرد الله لموسى. الشاهد في موضوعنا ايها الاخوه قول الله جل وعلا: تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، لم تكن متنكره في مشيتها ولا متعطفه ولا خليعه تتمايل وتتراقص ولا تمشي مشيه الاغواء والفتنه، وانما تمشي عفيفه متعففه، تمشي على استحياء. الحياء في قلب المراه هو الذي يفعل الافاعيل في تصرفاتها ومشيتها وكلامها، تمشي على استحياء. قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. لم تكن له انا ادعوك. قالت: ان ابي يدعوك. انا ليس لي علاقه بالرجال، انا لا اوجه له الدعوه مباشره، ولو كنت استطيع ان لا اتي بنفسي لاخبارك بالدعوه لما اتيت، ولكن ليس هناك احد يخبرك بهذا، ليس هناك احد يخبرك بهذا، فاضطررت للمجيء لابلغك دعوه ابي ليجزيك اجر ما سقيت لنا. وضحت الغرض من الدعوه حتى يزول الاشتباه وتكون القضيه واضحه. هذه ليست خدعه حتى التبس بك في الطريق، انما هو يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا ويجيبك على فعل المعروف. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم يقول الله جل وعلا: قالت احداهما يا ابت استاجره، قالت احداهما يا ابت استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. همست في اذن والدها في طرف من الاطراف في البيت: استاجره يا ابت، ان خير من استاجرت القوي الامين. هذه الدعوه من ابيها ايها الاخوه تنطوي على معاني جليله ينبغي ان تكون في نفس كل امراه. ان خير من استاجرت القوي الامين، لماذا قالت له استاجره؟ تريد ان تتخلص من العمل خارج البيت، لانها تعلم ان مكان المراه في البيت تحث اباها على استئجاره ليعمل هو في رعي الغنم بدلا منهما، حتى لا تضطر للخروج خارج البيت. استاجره ثم تحببه وترغبه في استئجاره. ان خير من استاجرت القوي، الذي يستطيع ان يقوم بالعمل على اتم وجه. الصفه الثانيه: الامين. عندما كان يمشي معي في الطريق لم يكن يلتفت وينظر اليه ويبحرك بعينيه من هو سيل الاشارات، وانما كان يمد طرفه في الطريق. انه امين. جمعت هاتين الصفتين جميع صفات التاجر المسلم وكل من يقوم بعمله. ثم توالت الايات بعد ذلك: وجرت مقادير الله كما كتب في اللوح المحفوظ. ايها الاخوه، لما علم اعداؤنا بمكانه المراه في البيت وانها تربي النفس وتمسك بزمام البيت وتقفله امام ما يتسرب اليه من دعوات الفجور والقنا ومن الفساد، علموا ان مكمن الضعف في هذه المراه، وانهم اذا افسدوها فقد افسدوا الاسره المسلمه ثم افسدوا المجتمع المسلم. فاتجهت نياتهم وجهودهم لافساد هذه المراه في قعر بيتها. كيف يفسدونها؟ لا بد من اخراجها. لقد لعبت الجواري ايها الاخوه في قديم الزمن دورا مهما في تخريب مجتمعات المسلمين، وكان لهن دور في الافساد داخل قصور المترفين ما جعل به بعض دول الإسلام في السابق تتهافت وتتهاوى تحت قرع أقدام الغزاة. ومن هذه القصص التي تروى في ذلك أن المعز الفاطمي أحد غزاة الفاطمية الأشرار الذين تربطوا بدول التوحيد وأهل التوحيد كل تربط حتى استطاعوا أن يحتلوا ميالي إفريقية من البحر المحيط. أخذ هذا الرجل الشرير يغلو إلى غزو مصر واجما متهيبا يخاف إن غزاها أن يهزم. ظل هكذا مترددا حتى جاءه خبر جعله يقدم ولا يبالي. ما هو هذا الخبر؟ جاءته الأنباء المتوافرة عن استهتار نساء الأسيس، والدولة الأسيسية هي التي كانت تحكم مصر في ذلك الوقت. جاءه خبر أن نساء الأسيس قد استهترن بالدين وتكتفن وخرجن وأصبحن يمارسن ألوان الفساد، فعلم أن مجتمعا هذا حال نسائه هو مجتمع الخلق لم يقبل أمام بعثه. فأوكل إلى قائده الباطني عليه من الله ما يستحق المسمى بجوهر المستقلي الذي ثبت في عقول كثير من المسلمين أنه من الفاتحين المسلمين، بينما هو على العكس من ذلك. فقال المعز الفاطمي قبل أن تفتح مصر: اليوم فتحت مصر، الآن لا يصدنا عنها شيء، فكان الأمر كما قال. إن انتشار الخنا والفجور والزنا والفساد في المجتمعات يحيلها ركاما متنافرا لا تصمد أمام عدو ولا غادر ولا ترد كيد صانع. ولذا أيها الأخوة، الله عز وجل أذن بدمار القرى التي انتشر فيها الزنا والربا. ما فسد الزنا والربا في قرية إلا استحقت عذاب الله، وما فسدت الفاحشة في قوم إلا ذلوا، ضربت عليهم الذلة بما كسبت أيديهم. هناك قرية أيها الأخوة في إيطاليا تسمى قرية بومبي، بلدة على هضبة صغيرة بقرب بركان فيزوف المشهور، بلغ سكانها في عصر من عصور الرومان القديم 100,000 نسمة. هذه كان أغنياء الرومان يذهبون إليها ويقضون أوقاتهم في الاستمتاع بشهواتهم ومغريات الحياة. أذن الله بهلاكها، فثار عليها البركان وغمرتها السمم المتفاجئة فضمتتها خلال دقائق معدودة. ولما شاء الله في ظهر هذه القرية عثر عليها في عام 1748 تقريبا في أحد على يد أحد الفلاحين الذي كان يحفر الأرض، فاكتشف آثارها فبدأت الحفريات حتى أنكل إظهارها. فإذا هنالك عجب، شعب بكامله استحال إلى محلقات لم يبل منها شيء ولم يتخير ولم يتغير حتى ربع الخباز ترى في يديه لوحا مستخرجا به الخبز، وحتى السكارى ليمسكون بكؤوس الخمر على كفاهم، وحتى الفاسقون في اشنع حالات الفحشاء غمرتهم هذه الامم البركانيه، فحفظوا هكذا ليكونوا ايه لمن خلفهم. فهل يشتعل الواعظون؟ وهل يرحم المفسدون؟ وهل يعلمون ويوقنون بأن عذاب الله واقع؟ ما له من دافع؟ فلنتق الله عز وجل أيها الإخوة، ولنحرص على طاعة ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله الطويل. ولما علم الرب أيها الإخوة بخطر المرأة وما ينتج عن إفسادها، فتحوا علينا نيران الإفساد من جميع الجوانب، وغزونا في عقر ديارنا بشتى أنواع الفساد والإفساد حتى استحال ديار المسلمين ركاما لا تعرف فيه
آل الإسلام رسما، ولا القرآن لا يعرف منه لا يعرف فيه إلا اسمه، ولا يعرف من المصحف إلا رسمه. هكذا أيها الإخوة، يقول أحد أعداء المسلمين من مفكريهم، وقد سر الغرب يسر أيها الإخوة بنجاحه في إفساد أخلاقنا أعظم بكثير من سروره في استنزاف أموالنا في منتجات صناعية شمالية. يقول أحد مفكريهم، يقول: ويجوز لي أن هوليوود هذه المدينة، مدينة الشر التي تخرج منها جميع الطامات وموضات النساء والأفلام الخليعة إلى العالم أجمع. يقول ويلوح لي أن هوليوود قد أثرت في الجيل الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير المدارس الدينية فيهم. هذا حق وواقع أيها الإخوة. يقول أحدهم أيضا: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مستعين، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. ولذا كان من خطط اليهود كما قالوا في قوانينهم التي أصدروها: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان، فتسهل سيطرتنا، إن فرويد منا وسيظل يعرف العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس. بخروج المرأة من بيتها ورفع الحجاب صوروا لها أنها بهذا المثل، بخروجها من البيت أن هذه حرية وأن فيها رفعة لها وتكريما لها. حاشا وكلا، أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم، هو الذي أنزل الحجاب، وهو الذي قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صارت المرأة الحاضرة تشعر أنها قد انطلقت إلى الأعلى وتحررت من أسار الدين والأخلاق، إنها تشعر أنها في الأعلى. ضرب أحدهم مثلا جميلا فقال: إنها قد صارت الآن كالكرة الطائرة، إنها في الأعلى ولكن تتقاذفها أيدي اللاعبين فتتهاوى في كل اتجاه، ولعلها مع ذلك إن نطقت لو نطقت لتفاخرت بأنها ترفع على أكف معجزين إلى أعلى عليين. استطاعوا في فترة قليلة أيها الإخوة إيصال النساء عفيفات المسلمات من حالة الحشمة والقرار في البيوت إلى حالة التبرج والعري على سواحل البحار والسواحل. هذه هي حال النساء عندما خرجت أول امرأة مسلمة متبرجة في العالم الإسلامي. ماذا حدث؟ لما خرجت عليها الأصوات من كل جانب، قال بعضهم: دعوها، ماذا يصيرنا لو خرجت امرأة واحدة؟ هل يفسد المجتمع بخروج امرأة واحدة؟ فتركوها وتتالى النساء المتكشفات المتبرجات على إثرها. قال الناس لما خرج النساء من البيوت، قالوا: دعوهن يخرجن ويشمن هذا الهواء ويشعرن بالحرية. لما قصرت أول امرأة ثوبها شطرا واحدا فقط، قالوا: ما المانع من تقصير ثوبها هذا إذا كانت تتلبس تحته مجوبا يستر من كتب من شطر الثوب؟ وبعد ذلك جاء تقصير الأكمام، فقصرت الأكمام قليلا قليلا. ماذا قالوا؟ قالوا: هل تخرب الدنيا لو أن المرأة قصرت من أكمام إلى هذا الشيء اليسير؟ أيها المتجلدون، تنكرون علينا تقصير هذا الشيء الكثير، هذا الشيء القليل؟ هل سيفسد المجتمع بكشف هذا الشيء القليل؟ أيها المتجلدون، تبتاؤون تذكرون الأخلاق وتنادون بالويل والثبور محذرين من هذا، ماذا سيحدث لو كتب المرأة جزءا من اسمها؟ هل ستفسد الأمة؟ إن الحرية، إن العقيدة والأخلاق، إن القيم محلها القلب، وما دامت المرأة القيم في قلبها فماذا يضرها؟ إنها لن تكتب حتى لو خرجت متعافية كلها. هذه كانت أقوالهم أيها الإخوة التي استطاعوا فيها أن يشيعوا المنكر ويشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا. ما أنكر عليهم الإنكار الواجب، وإلا أيها الإخوة لو أنكر من بداية الإنكار لما اتسعت زاوية الإنكار، ولكنهم تركوا بسبب تفريق المسلمين. هناك والحمد لله في وجه هذا التيار الفاسد ايها الاخوة. الحمد لله توجد صحوة اسلامية اليوم بين نساء المسلمين كما هو موجود بين شباب المسلمين. رجعنا الى الحجاب والحمد لله واصبحنا يجلسن في بيوتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الاولى. ولكن ايها الاخوة لا تزال هناك صعوبات ولا تزال هناك عقبات امام المرأة المسلمة الضعيفة. ولقد حدثني بعض الاخوة عن مآسي أليمة تقع في داخل البيوت. اب فاجر يرغم بنته الشابة على الخروج متبرجة لتقدم الفاكهة للضيوف، يخرجها مما جعلها الله فيه من الذكر والصيانة، يشجعها على المنكرات، يذهب بها الى الخارج الى مكان الاستاذ، يضربها ويرغمها ارغاما، يرغمها ارغاما ايها الاخوة على التبرج وعلى الخروج. ماذا يكون حال هذه المسكينة لو كنا شاب رجل لهذا الخط ايها الاخوة. ولكن بعض الفتيات في البيوت لم يستطعن حتى المحافظة على الحجاب، اكرهن عليه. نسأل الله ان يسامحهن وان يغفر لهن، فانه كما قال الشاعر: ومن يأتي الامور على الصغار فليس كمثل آتيها اختيارا. ولكن ايها الاخوة الا يرعون هؤلاء الرجال الفاجرون عن كف ايديهم واذاهم عن بناتهم، واذا كانوا لا يريدون الالتزام بشرع الله في انفسهم افلا يتركون حرية الالتزام بشرع الله لبناتهم؟ يجب على كل مسلم عاقل ان ينصح مثل هؤلاء الناس بتقوى الله في اهل بيوتهم. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. من علم ان له ابا او عما او خالا يرغم بناته على الخروج والسفور وعلى الجلوس مع الرجال الاجانب، ان ينصحه ويذكره بتقوى الله. واذا استطاع ان يخرج هذه المرأة من بيتها لتعيش في بيته اذا كان محرما لها في مكان امين، فيجب عليه ان يفعل ذلك ولا يترك هذه المسكينة بين براثن وحوش الشر من البشر. ونسأل الله الصبر، ونسأل الله الصبر والتثبيت لأخواتها من النساء الذين يعانون مثل هذه المعاناة. اللهم ثبتهن على الدين والإسلام وعلى العفاف والطهر والحجاب. اللهم لا تنزغ قلوبهن وقلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلوا أيها الإخوة على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء عامرا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي لا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.